Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 17 شهر 8 سنة 2015. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مقتل الطالب مطر محمد عثمان رميا برصاص الميليشيات داخل مدينة زالنجي، وإضراب الأطباء مستمر.
الميليشيات بتاع حرس الحدود دي أطلقوا نار كثيفة وقتلوا الطالب اسمه مطر.
الحكومة تخطر 7 من أسرى حركة العدل والمساواة بسجن شالب الفاشر، إن حكم الإعدام سينفذ عليهم خلال هذه الأيام.
وحكومة المؤتمر الوطني أقدمت في الأيام الفائتة قبل 3 يوم على إبلاغ أسرى حركة العدل والمساواة السودانية اللي قاعدين في سجن شعلاء، أبلغوهم بأنهم ستنفذ فيهم أحكام الإعدامات.
اجتماع بين أمبيكي وخمسطهر من قوى نداء السودان يوم الجمعة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
نحن في أديس أبابا بدعوة من الألي الرفيعة والرئيس أمبيكي، الدعوة لكل قوى نداء السودان.
جرحى في عملية هبوط اضطراري لطائرة تابعة لليوناميت في سرف عمرة بولاية شمال دارفور.
اضطرت أحد مروحياتنا المتجهة من الفاشر إلى سرف عمرة إلى الهبوط الاضطراري أو إجراء الهبوط الاضطراري بالقرب من موقع الجافة في سرف عمرة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا. قتل الطالب مطر محمد عثمان وعمره 13 سنة، وجرح الطالب مرجي عبد الله بكر يوم الجمعة على يد الميليشيات بزالنجي بحي امتداد الثورة شمال، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من مقتل طالب وجرح آخر في عملية نحب مسلح يوم الخميس بزالنجي. وكشف ناشط لراديو دابنغا من زالنجي يوم الأحد إن مجموعة من الميليشيات أطلقت النار، وكان ذلك في مناسبة الزواج بزالنجي، مما أدى إلى مقتل الطالب مطر وجرح الطالب مرجي عبد الله بكر. وقال إن الطالب مرجي عبد الله بكر تم نقله إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج بدلا من مستشفى زالنجي الذي لا يزال إضراب الأطباء فيه مستمر. وناشد الناشط السلطات الولائية بالعمل على السيطرة على الميليشيات التي باتت تشكل أزمة حقيقية على استقرار الآمنين بالمدن. وأضاف الناشط لراديو دابنغا من زالنجي في هذا الشأن:
أول أمس يوم الجمعة كان في حادث بعد صلاة المغرب، كان في عقد زواج، وبعد ذاك الميليشيات بتاع حرس الحدود دي أطلقوا نار كثيفة وقتلوا الطالب اسمه مطر محمد عثمان لاجد أبوه في مسجد حي الثورة الامتداد، سموه حي الثورة الامتداد بسموه حي القبة، عمره 13 سنة. وجرحوا الطالب الآخر بسموه مرجي عبد الله البكر، ده نقلوه للجنينة. دفع دائما وابدا الميليشيات دي يعني بتتلاعب بالسلاح وتطلق الذخيرة عشوائي وطوال يعني بتصيب الابرياء. فانا بناشد يعني ان الميليشيات دي عليها ان تكف من ضربها للسلاح العشوائي، لان المواطنين اصبحوا يتضرروا من ضرب هذا السلاح.
وكانت ميليشيات حكوميه قتلت يوم الخميس الطالب ادم ابو بكر المشهور بابو جالو، واصابت الطالب مكاوي حسن عبد الله بجروح في عملية نحب مسلح بحي الجزائر بمدينة زالنجي. وقال ناشط إن حادث الخميس نفذوا 3 من المسلحين حاولوا نحب موبايلات الطالبين، وعندما اعترض الطالبين فتوا عليهم النار، مما أدى إلى مقتل الطالب آدم أبو بكر وإصابة زميله الطالب مكاوي حسن عبد الله في رأسه، ونقل إلى مستشفى زالنجي لتلقي العلاج. يعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة والسبت القادمين اجتماع بين الآلية الأفريقية برئاسة ثابومبيكي وقوى نداء السودان التي تضم فصائل الجبهة الثورية المسلحة وقوى المعارضة، هذا إلى جانب المجتمع المدني. وقال ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وأمين العلاقات الخارجية للجبهة الثورية إن الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الأثيوبية يومي 21 و 22 أغسطس المقبل يضم كل التنظيمات المكونة لقوى نداء السودان. وأوضح أرمان في حديثه لراديو دبنجا إن الدعوة للاجتماع مع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى في أديس أبابا شملت 15 شخصية من أجل تمثيل كل القوى المكونة لنداء السودان، وإنهم هيمشوا لملاقات أمبيكي ليؤكدوا له ما وجدوا بنفسه في الخرطوم من عدم رغبة الحكومة في الحوار الجاد، مشيرا إلى أن المعاملة السيئة اللي وجد أمبيكي خلال زيارته الأخيرة. وأضاف ياسر عرمان إنه في الحركة الشعبية وفي قوى نداء السودان يرغبوا في السلام الشامل، ولكن ليس هنالك طرف يمكن الحوار معه في الخرطوم. وأشار إلى أن البشير يتحكم في كل القرارات ولا يترك فرصة لأعضاء حزبه ولو لمجرد المناورة، وذلك لخوفه من أعضاء حزبه ودخولهم في أي حوار مع القوى السياسية الأخرى. وأضاف ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وأمين العلاقات الخارجية للجبهة الثورية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن بأديس أبابا بدعوة من العلي الرفيعة والرئيس أمبيكي، الدعوة لكل قوى نداء السودان. ليس صحيح أن الدعوة اقتصرت على البعض، رغم أنه هنالك بالفعل رسائل ذهبت بطريقة منفردة لبعض التنظيمات، لكن في التحضير لهذه الدعوة وفي لقاءات مباشرة وحديث مباشر مع الذين يعملون مع الرئيس أمبيكي، إن هذه الدعوة لقوى نداء السودان. ولذلك نحن رفعنا العدد إلى 15 شخص، والخمستاشر شخص لكي نجد تمثيل كافي لكل القوى المكونة لنداء السودان.
وحول ما هو متوقع طرحه في اجتماع أديس أبابا المرتقب، أكد أرمان بأنه سيذهب للاجتماع للتأكيد على موقفهم الثابت من ضرورة الحل الشامل ووقف الحرب وإيصال إقاسة للمتضررين ووقف قصف المدنيين، وأن يكون هنالك تفويض واضح وأن لا تتحكم الخرطوم في أي حوار، وهذه العناصر كلها غير موجودة. وقال أرمان لراديو دبنجا إن هذه المعطيات تمكن لثابومبيكي المرة الثانية بعد إنه يتأكد من مواقف الخرطوم السلبية من رفع تقرير لمجلس الأمن والسلم الأفريقي لصالح شعب السودان ولمصلحة القوى التي تريد السلام الشامل. وجه ياسر عرمان حديثه للشعب السوداني قائلا إنهم قد حاولوا وبذلوا كل الجهود، ولكن الحكومة لا ترقى في الحوار، مطالبا السودانيين بالنهوض لانتفاضتهم وأخذ حقهم بسواعدهم وأدم الركون لنوايا المؤتمر الوطني. وأضاف ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وأمين العلاقات الخارجية للجبهة الثورية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
سنذهب في 21 و 22 العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لنؤكد على ما وجده الرئيس أمبيكي نفسه في الخرطوم. الرئيس أمبيكي في الخرطوم استقبل استقبال سيء، نحن نعلم ذلك. الحكومة أوضحت إفلاس تام وعدم رغبتها في الحوار الوطني. نحن سنؤكد لو في أديس أبابا نحن نرغب في الحوار، نرغب في السلام الشامل، ولكن ليس هنالك طرف نحاوره في الخرطوم. البشير الآن يتحكم في كل القرارات ولا يترك فرصة حتى لأعضاء المؤتمر الوطني للمناورة، فهو يخاف حتى من أعضاء حزبه إن دخلوا في حوار مع القوى السياسية الأخرى. ولذلك كل ما سنفعله سنؤكد على موقفنا الثابت من ضرورة الحل الشامل، من ضرورة وقف الحرب وإيصال الإغاثة ووقف غصف الطيران للمدنيين، وكذلك من ضرورة أن يكون هنالك تفويض رسمي وواضح وأن لا تتحكم الخرطوم في أي حوار، وهذا الآن غير موجود. وهذا سيمكن الرئيس أمبيكي للمرة الثانية بعد أن تأكد من مواقف الخرطوم السلبية أن يقدم تقرير لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، وهذا التقرير يجب أن يكون لمصلحة شعب السودان ولمصلحة القوى التي تريد السلام الشامل. ونحن نقول للسودانيين لقد حاولنا وبذلنا كل جهدنا لكن الحكومة لا ترغب، ولذلك أنهضوا إلى انتفاضتكم، أنهضوا إلى سواعدكم وغواكم في إحداث التغيير، ولا تعتمدوا على نوايا المؤتمر الوطني والبشير، فهذه قوة جاءت إلى السلطة بالقوة وترغب في الاستمرار بالقوة، ولن تجدوا سلام من البشير وزمرته، والسلام سيصنعه شعب السودان.
وفي باريس اتفق قادة الحركات المسلحة الثلاثة في دارفور وبئسة اليوناميت في ختام اجتماع تم بباريس وانتهى يوم السبت على مواصلة التشاور بين الطرفين، وصدر بيان مشترك بعد اجتماع استمر يومين في باريس. ضم باشو رئيس بئسة اليوناميت إلى جانب قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، ورئيس حركة العدل والمساواة الدكتور يبرير إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان مني أرقو مناوي. وعبر البيان أن الحاجة إلى معالجة قضايا دارفور كأولوية في إطار حل شامل للصراع في السودان، واتفق زعماء الحركات على أن الممثل الخاص المشترك لبئسة اليوناميت سيدفع مقترحات حول أماكن محتملة للاجتماع القادم بعد التشاور مع الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين. قالت حركة العدل والمساواة إن الحكومة كلمت سبب من أسرى الحركة المسجونين في سجن شالا في الفاشر بأنها ستنفذ عليهم حكم الإعدام في اليومين الجاي. وقال جبريل آدم بلال الناطق الرسمي باسم الحركة لراديو دبنجا إن الأسرى الكلمون بتنفيذ حكم الإعدام فيهم كانوا قد أسروا في طريق عدولة في العام 2010، وهم الصادق أبو بكر يحيى، عبد الرازق داود عبد السيد، إبراهيم شريف يوسف، حسن بشارة عبد الله، آدم التوم آدم، محمد آدم حسب الله، وأبو القاسم عبد الله أيوب. وأضاف جبريل آدم بلال الناطق الرسمي باسم الحركة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كعادتها حكومة المؤتمر الوطني دائما ما تتجاوز كل القيم والموروثات الثقافية وعادات وتقاليد المجتمع السوداني سمحة، وتزلف لمعاملة أسرى حركة العدل والمساواة السودانية وكل الأسرى أسرى المقاومة الثورية بصورة سيئة جدا جدا، إذ أن الحكومة وحكومة المؤتمر الوطني أقدمت في الأيام الفاتت قبل 3 يوم على إبلاغ أسرى حركة العدل والمساواة السودانية اللي قاعدين في سجن شعلاء، أبلغوهم بأنهم ستنفذ فيهم أحكام الإعدامات التي صدرت في حقهم في قبل 2012 تقريبا، إنه ستنفذ هذه الإعدامات خلال اليومين القادمين. هذا السلوك في حد نفسه سلوك مرفوض وغير مقبول إطلاقا، لأنها حرب إعلامية تشن ضد أسرى حرب، محرم الحرب عليهم سواء كان إعلامية ولا إنسانية ولا غيره وفقا لكل القوانين الدولية والمحلية، ولكن حكومة المؤتمر الوطني لأنها أصلا لا تألو جهدا في إرهاب كل الشعب السوداني فضلا عن أسرى حركة العدل المساواة أسرى المقاومة الثورية، ولذلك هذا السلوك بديهي أن يأتي من حكومة المؤتمر الوطني. نحن في حركة العدل المساواة السودانية إذا هذا السلوك غير الإنساني نحذر قيادات المؤتمر الوطني إنه تنفيذ أو محاولة تنفيذ الإعدام في أسرى حركة العدل المساواة السودانية هذا خط أحمر قد يدفع حكومة المؤتمر الوطني وقيادات المؤتمر الوطني ثمن لا يتوقعوهم.
اضطرت إحدى الطائرات المروحية التي تتبع لليوناميت للهبوط اضطراريا في سرف عمرة في مكان ليس بعيد من مقر البعثة، وكانت الطائرة في طريقها من الفاشر إلى سرف عمرة، وعلى متنها معتمد السريف محمد إسماعيل ومعتمد السريف السابق اللواء الحادي آدم حامد ومدير جهاز الأمن بمحلية السريف. وكان القرض من الرحلة توصيل المعتمد الجديد لاستلام محامه. وأكد الأستاذ أشرف عيسى الناطق الرسمي باسم اليوناميت لراديو دبنجا إن الحادث وقع في الساعة 12:30 ظهرا من يوم الأحد، وأكد عدم وقوع قتلى من جراء عملية الهبوط الاضطراري بحسب المعلومات المتوفرة لديه في لحظة حديثه لراديو دابنغا. وأضاف أشرف عيسى الناطق الرسمي باسم اليوناميت لراديو دابنغا.
بالنسبة للطائرة أنا يعني لسه ما عنديش معلومات مؤكدة، لكن هو طبعا هو يعني نقدر نأكد إنه اليوم الساعة 8:30 ظهرا اضطرت أحدى مروحياتنا المتجهة من الفاشر إلى صرف عمرة إلى الهبوط الاضطراري أو إجراء الهبوط الاضطراري بالقرب من موقع البعثة في صرف عمرة، يعني على مسافة قريبة مني. ولم ينتج عن هذا الهبوط الاضطراري حوادث بمعنى وفيات.
وفي صرف عمرة أفاد شهود أن الحادث أدى لإصابة 5 بجروح من بينهم مدير جهاز الأمن بالمحلية وموظف يتبع لليوناميت وثلاث آخرين، بينما نجا المعتمدين الحالي والسابق. من المنتظر أقضي اجتماع اليوم الاثنين بمقر حكومة ولاية جنوب دارفور بنيالة مع قيادات قبيلة الفلاتة لبحث تطورات الأحداث الأخيرة التي وقعت بين قبيلتي الفلاتة والسلامات والتي راح ضحيتها العشرات بمنطقة عمود الأرديب اللي بتتبع لمحلية بوران بجنوب دارفور. وقال وكيل ناظر الفلاتة يوسف السماني لراديو دابنغا إن حكومة ولاية جنوب دارفور رسلت طيارة إلى تولوس، والطيارة دي حملت قيادات قبيلة الفلاتة إلى مدينة نيالا صباح يوم الأحد بقرض الاجتماع معهم اليوم. وأوضح إن حكومة الولاية حددت تمام الساعة 12 موعدا للاجتماع، وأتابع إن أجندة الاجتماع ما حددوا بعد. وأضاف وكيل ناظر الفلاتة يوسف السماني لراديو دابنغا من نيالا في هذا الخصوص:
ولكن اندلعت مسألة قبل 3 أيام كما سمعتوا، وهي برضو يمكن احنا حكومتنا حكومة الولاية تدخلت وطلبت بعض القيادات بعض القيادات انه يجي لنيالا الصباح. ده كان جاوا طيارة في تولس، واشي جي فيها الاخر ناظر احمد السماني وشخصياني نفسي، ومعي كان 4 من العمل المعنيين، 4 عمدة. وحتى جابوا الناظر أو جابوا دارة الحبانية اللي هو جانا فيها أخونا جعفر الوكيل، مش دارة الحبانية. خلاص نجينا بطلب الإذاعة والاجتماع بكرة الساعة 12، مضمون يعيش احنا ما نعرف انه فمضمون الصلح ما نعرف انه شنو. لكن طبعا خلاص الرابطة مكتوب من تدعيات الحفلة قبل 3 أيام دي، بس اعتبر انهم طلبوا قيادات بس من القبيلة، حكومة طلبوا قيادات من القبيلة، بيتعرف حكومة عندها رأي عندها ورشة نظر عندها حكا لعبة تقولوا معانا. ونحن جينا قبل شوي كانت مقرر لهم الساعة 12، مقرر لهم الساعة 12 صباحا قبل الظهر.
وفي نيالا شكلت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور لجنة تحقيق حول الأحداث، وقالت لجنة أمن الولاية إن الاشتباكات بين القبيلتين اتجددت يوم الجمعة بعد هجوم متفلتين من الفلاتة على قرية سيلاية التي تقطنها السلامات. وقالت لجنة الأمن في بيان لها إنها دفعت بتعزيزات عسكرية قوامها 20 عربية لاند كروزر بكامل اعتادها القتال للقبض على أي شخص يثبت تورطه بالمشاركة في الأحداث الدامية، توطئة لتقديمه إلى محاكمة عادلة وفورية. وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضبط المتسببين في الصراع وإسكان إيران الفتنة. وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية سيطرت بشكل كامل وأمنت أنحاء المحلية. وأوضح البيان أن اللجنة حصرت عدد الجرحى والمصابين من الطرفين، لكنها لم تذكر عددهم إلا بعد تقديمهم إلى محاكمة لمشاركتهم في النزاع، مشيرا إلى أن اللجنة استدعت كافة رجالات الإدارة الأهلية من الطرفين للوصول أمام لجنة الأمن لوضع حد للتفلتات الجارية. يبدأ وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي زيارة الخرطوم يوم الأربعاء المقبل، وينتظر أنه يزور دارفور للوقوف على الأوضاع الأمنية والإنسانية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية علي الصادق أن مباحثات الوفد الأفريقي الذي يضم 20 شخصا تتناول الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور بجانب تعاون الحكومة والاتحاد الأفريقي بشأن تحقيق استراتيجية خروج يوناميت من السودان، وتستغرق الزيارة 3 يوم، وذلك استجابة لدعوة من الحكومة. وكان المجلس قال في بيان مؤرخ بنهاية يوليو الماضي إنه يشعر بالقلق إزاء استمرار النزاع المسلح في دارفور، ما يشكل تحديدا للسلام ليس للسودان فحسب وإنما للدول المجاورة. ارتفع عدد ضحايا موجة الحر اللي بتضرب شمال السودان إلى 16 قتيل بوفاة مصري وافد بمدينة وادي حلفة يوم السبت، بينما أعلنت السلطات إصابة نفرين، واحد أسوبي الجنسية بمنطقة عبري وتم إدخاله الإناية المكثفة، وارتفع عدد وفيات ضربة الشمس بمحلية حلفة بالولاية الشمالية يوم الخميس الماضي إلى 15 حالة وفاة، وقررت محلية حلفة الأربعاء الماضي تكفيل المدارس لمدة أسبوع وتقليل ساعات العمل إلى ساعتين في الفترة الصباحية بعد أن شهدت المنطقة اليومين الماضيين ارتفاعا كبير في درجات الحرارة، حيث تراوحت عند ساعات النهار بين 48 و 47 درجة مئوية. اشتكى سواقين الركشات في منطقة الحاج عبدالله بولاية الجزيرة من حملة البوليس اللي طالت أكثر من 100 من أصحاب الركشات، وأجبروهم على دفع غرامة وقدرها 50 جنيه بدون إعطاء مالك الركشة إيصال مقابل الغرامة. والكلام ده حدث من قبل شرطة الحاج عبدالله الأسبوع الماضي، وأكد واحد من الناشطين من المنطقة لراديو دبنجا بأن الركشات اللي بتعتبر مصدر رزق لعدد كبير من الأسر بالمنطقة، وأصبحت الشرطة بتضايق أصحابها عن طريق الغرامات الباهظة بدون استخراج إيصال مقابل ذلك، مما خلق حال من الغضب وسط سواقين الركشات والأسر اللي بيعتمدوا على عمل الركشات. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من الحاج عبدالله:
شكا سواقين الركشات في الحاج عبدالله قال عليهم حلية جنوب الجزيرة من حملة البوليس عليهم ومساككتهم وضربهم برشاتهم وسابوهم للجسم بتاع البوليس وغرموهم 50 مئة لكل واحد وما الدور الوصل حق تحصيل رميل 15 الإلكتروني. وقالوا كلام ده يعني بيه وزير المالية في الجزيرة المدني خالد حسن محمد عمر عشان يكوي اللجنة التحقيق مستغلة تحاسب الشام القروش برا القانون وتقدمه للمحاكمة عشان توقف المساليب الفاسدة في الحاج عبدالله. والواحد بيكتب اسمه كان طالب بورقة بتاع التحصيل الإلكتروني بتاع ترمي 15 ده كله ما في، وكان ما تبعته الركشة بتاعتك دي بتكون قاعدة هنا في الشرطة وبنسمع كردية وبعد ذلك بنقدمك لمحاكمة. الواحد بيكتب اسمه ويقول له خلاص شيل ركشتك وتخرج. في اثنين قالوا الركشات دي كانت مدرسة في الموبيل بتاعهم، قالوا البوليس هون واحد قال لنا فكرتها شربوها زي ما قلت لك بياكلوا منها عيش.
أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن قلقها من انخفاض معدلات التغذية وسط الأطفال في السودان وانتشار التقزم وسط أطفال ولايات شرق السودان، وقالت المنظمة إن مصوحات أجريت في العام 2013 أشارت إلى أنه 2 مليون طفل بيعانوا من سوء التغذية، بين 500,000 طفل بيعانوا من سوء التغذية الحاد. ونقل مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالخرطوم أوشا أن يونيسيف قولها إن مناطق أجيج وأطوكر بولاية البحر الأحمر من أكثر المناطق التي يتعرض أطفالها إلى سوء التغذية، إلى جانب مناطق العيد ودار السلام وكلميندو ومحلية السريف بولاية شمال دارفور. وعبرت أوشا عن قلق يونيسيف من انتشار التقزم وسط الأطفال في ولاية شرق السودان كسلة والقضارف والبحر الأحمر. الخبر الأخير في النشرة: قال برنامج الغذاء العالمي أنه يواجه قيود حكومية لاستيراد حبوب فائقة الجودة للأطفال المصابين بسوء التغذية على خلفية القوانين المتعلقة بالمواد العضوية المعدلة وراثيا، بجانب مصائب مالية بتواجه البرنامج الأممي. وأشار البرنامج الأممي إلى مفاوضات مع الحكومة السودانية لتجاوز القيود وإدراك الفترات الزمنية التي أثرت على توزيع الغذاء للمتأثرين. ومن جهة أخرى أعلن وزير المالية بدر الدين محمود عباس فك احتكار استيراد سلعتي الدقيق والقمح لثلاث شركات مطاهن رئيسية للغلال في البلاد، وأكد الوزير فتح باب الاستيراد لبقية شركات المطاهن عبر القطاعات. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800، وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا تردقو بشيش, 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس, دنيا فرندقس والزمان دفيس, دنيا فرندقس والزمان دفيس, دنيا فرندقس والزمان دفيس, دنيا دبنجا تردقو بشيش, دنيا فرندقس والزمان دفيس, دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو, دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو, شاورينا سرايب والروق دروبو, شاورينا سرايب والروق دروبو, وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو, كم أبيت كلامهم بوريك أمورو, كم أبيت كلامهم بوريك أمورو, كم أبيت كلامهم بوريك أمورو, سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو, بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو, هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو, بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو, اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو, اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو, اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو, اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين, هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
المستمعين الأعزاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حديث اليوم مع الدكتور حامد التجاني الأستاذ بالجامعة الأمريكية, وحديثنا حيدور حول الزيادات الأخيرة والقروض اللي استلم الحكومة السودانية عشان ما يحسن بو أداء الاقتصاد السوداني. نحن مع البروف حامد التجاني نشوف التأثيرات اللي بيحدثوا اللي هو القروض اللي بيجيبوا الحكومة, وبعد ذلك برضو يعني ارتفاع الأسعار. الحكومة يعني بتبرر انه زادت الكهرب وزادت الموية وزادت سلع كثيرة جدا, انه ده بيساهم في اداء الاقتصاد السوداني. نشوف مع البروف حامد التجاني الاثار شنو اللي بترتب عليه والكلام ده كله. اهلا ومرحبا بك البروف حامد التجاني في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا.
طيب بروف, يعني الان في زيادات في الكهرب والموية بنسبة 100%, دي اثار شنو على المواطن؟ وهل الزيادة بنسبة 100% لسلعة الكهرباء والموية, والسودان من المعلوم انه بلد يعني منتج للكهرباء, في خزانات كثيرة جدا بتولد الكهرباء وبعدين في مياه كثيرة جدا, المشكلة شنو؟
شوف المشكلة الحقيقية هو يعني في مسألة بتاع التخطيط بالنسبة للبنية الأساسية في السودان وخاصة الخزان مروي. وأول ما أنشط هذا السد كان في وهم كبير جدا إنه هيوفر كمية من طاقة وممكن تغذي كل الحوجة بتاعت السودان. أصبحت إنه دي ثلاث وهم كبير. واستخدم هذا السد هو كان مكلف حوالي 1.2 مليار دولار، ده التكلفة الحقيقية. لكن التكلفة المقدمها في دفاتر الحكومة والقروض الأخذ باسم هذا السد تجاوز 3.4 مليار دولار. الجزء ده كلها صرفت في مشاريع فاشلة وصرفت في مشاريع سياسية بنزل المؤتمر الوطني. الآن دي قرض فوائدها لابد الحكومة تدفعها، ودي مشكلة كبيرة جدا. بالنسبة لمسألة الكهرباء بقت حاجة يعني مشروع بتاع نهضة. أي أمة عشان تنهض لابد يكون في كهرباء، لأنه الكهرباء دي مش إنه عشان الناس تشوف تلفزيون ولا تشوف الإنترنت، بقدر ما هي ذاتها بتساعد في مسألة الإنتاج ووسيلة بتاعة النهضة، لأنه بدون الكهرباء ما في إنتاج وما حيكون في أي تقدم. الآن الحكومة بينظر للكهرباء مش منظور بتاع النهضة، بينظر عليها بمنظور بتاع استهلاك، وبيفتكر المسألة خطأ جدا إنه يقوم يزيد رسوم بتاعة الكهرباء، لأنه إنه انعكاساته تماما على كل القطاعات، قطاعات بتاعة المواصلات حيكون هيترتفع، قطاع بتاعة الانتاج، قطاعات المنتجة كلها حيكون تكاليف الإنتاج هتزيد. وبيفتكر برضو بالنسبة للناس المحدودين الدخلي يا كانت الكهرباء بالنسبة لهم برضو بقى حاجة أساسية الآن، والمجتمع كله محتاج إلى أنه يكون في كهرباء، يكون في إنارة. والمثل هيكون في ضغط على الأسر الفقيرة أكثر. وبعد ذلك المبرر بتاعة الوزير اللي بيقول أنه إحنا الكهرباء عشان نعملها عشان الفئات الأسرية والفئات المقتدرة ما تستهلك كهرباء مدعومة، لكن في النهاية ده المبرر دائما بيستخدموه عشان يشيلوا الدعم وغير الدولة بدل ما تكون دولة بتاع رعاية اجتماعية بترعى الفقراء وبترعى المواطن، أصبح دولة هي بترعى مصالح بتاعت الدستوريين وبترعى مصالح بتاعت الوزراء والولاء والمعتمدين. كم هايل دم دارين صرف والحكومة ما عندها موارد، بتحاول انه تديد الضرائب على الجبايات عشان تصرف عليها. فبيفتكر انها هي سياسة فاشلة، بس البلد ماشية منهارة وفي طريقه للانهيار. فكل شيء وارد، يعني ممكن يزيدوا الكهرباء، يزيدوا المو، يزيدوا سير الدواء، فما عاد انه في حاجة كده ما فيه زيادة في البلد يعني.
نعم.
البلد في أزمة حقيقية طعنة وماشية في سقوط متسارع جدا.
نعم.
بسبب انه ما في رؤية.
نعم. طيب دكتور، يعني بخصوص الزيادة المعلنة دي تأثيرها شنو؟ هل بيتأثر سلبا ام ايجابا الاقتصاد السوداني وعلى أدائه؟
بالتأكيد بالنسبة للطاقة، لانه مسألة مدخل اساسي بالنسبة للصناعة، مدخل اساسي بالنسبة للزراعة، مدخل اساسي بالنسبة للصحة، فكل هذه القطاعات تتأثر سلبا. فحيكون في مزيد من بدل ما نشجع الإنتاج، وبدل ما نشجع الإنتاج إنه نخفض أسعار بتاع مدخلات الإنتاج، الآن إحنا بنرفع في أسعار بتاع مدخلات الإنتاج. فأحسن إنك تدعم الطاقة عشان يكون الناس تنتج. الفائدة من الإنتاج اللي بتجي هي بغطي تكلفة بتاعة الدعم ده، يعني كده الحكومة بتستفيد من مسألة الإنتاج، وممكن تأخذ الجبايات من الإنتاج بدل ما تأخذ الجبايات من ويزيد رسوم بتاعت مدخلات بتاعت الصناعة. ففي تأثير سلبي عليه. والآن القطاعات الفقيرة، الآن فقر في السودان تزادت بوتيرة عالية جدا، وأعتقد تكون نص السودانيين الآن في خط الفقر. فدي حتزيد من معدلات هذه، لأن الدولة تخلت عن واجباتها الأساسية، تخلت عن عقدها الاجتماعي إنها توفر الصحة والتعليم والكهرباء والمياه. دي كلها حاجات أساسية بالنسبة لأي بلد في الدنيا. الآن البلد كلها ممكن يكون خرطوم، الناس عندها عطشانة ما فيها موية ذاته عشان ترفع من سعرها، هي مش موجودة. إذا أنت بتجيب ويكون في جودة ويكون فيها دوام واستمرارية وتقول ممكن نزيدها، الناس ممكن تتقبل، حتى ذات السلع مش موجود. فبيفتكر انه احنا الان بنحارب انفسنا بانفسنا بسياسات خاطئه والناس بتجرب في حاجات. الان الحكومه هم انها جبايات، هم انها تزيد الايرادات عشان تدفع للدستوريين بتاعه وتدفع للميليشيات بتاعه وتدفع للامن. ما عنده الحق اولويه بتاع انه يركز على التعليم والصحه والرفاهيه بتاعه الانسان.
نعم.
ما عادت اولويه بتاعه الحكومه.
نعم. طيب بالنسبه للقروض، يعني الحكومه اخذت قروض كثيره جدا وبررت انه القروض دي اخذتها عشان انه على الأقل تساهم في أن العملة تنزل، يعني العملات الصعبة كلها كانت ارتفعت بصورة كبيرة جدا مقابل الجنيه، فبرضو هل القروض دي يعني برضو ممكن يساهم في أداء الاقتصاد السوداني ويتعافى ولا دي كلام سائد؟
شوف الحكومة دي، الحكومة دي مما بدأت القروض اللي أخذها من الصناديق وأخذها من الدول أخذها من البنوك، والقروض اللي لسه برضو جزء منها قادر بتدفع بفوائدها، الحكومة دي ماخذها حوالي 30 مليار دولار ديون موجودة على الحكومة دي من ده كمان ابتداء من 2003. الحكومة دي أخذت حوالي 30 مليار دولار كقروض من صناديق ومن دول. دي وسيلة رخيصة جدا بالنسبة للمسألة بتاعت التنمية. إذا كان أنت عندك رؤية أن المشاريع دي تكون مشاريع حيوية وبتنتج، القرض ما مشكلة، انت ممكن تقترض وبعدين تدفع. بس اذا كان انت بتدخل في مشاريع فاشلة، طرق الان كلها فاشلة دخلوا فيها، مصانع بتجابوها ودخلوا فشلت، مصانع السكر كان كنانة ولا غيره كلها فشلت، الان كل المشاريع الكبيرة سد مروي الان واحد من المشاريع الفاشلة بكل المعايير، دي كلها قروض وقروض. فمسألة القروض إذا كانت فيها مشاريع حيوية وحقيقية عندها مردود للمجتمع، إذا المشاريع ما عندها مردود ما عندها عائد معناها ديون متراكمة على الأجيال القادمة إنها تدفع. والحكومة دي الآن ما بتهتم بمسألة الأجيال القادمة، الآن هم عايشين رزق اليوم باليوم، فبيروحوا بيفتشوا لهم في أي قرض، وقروض كمان بيأخذوها بفوائد عالية جدا عشان يدفعوها عشان الدول بتديها لأنهم عشان ما فيش ضمانات. فبيفتكر إنه حكاية القروض دي يقولوا في قرض دخل، القروض دي بيدخل عشان يجيبوا بها حقيقة بيجيبوا بها الوقود، في قروض بيأخذوها بيجيبوا بها الوقود. في عجز في ميزان التجاري حوالي 4.5 مليار دولار في عجز في الميزان التجاري، ده بيغطوها من وين؟ بياخذوا من القروض دي برضه بيخطوها، وبعدين بيقول احنا نغذي الحسابات بتاعت الشركات بالعملات المحليه وغيره وغيره. فبيفتكر انه مساله القروض ما حل في لانه في انعدام بتاع رؤيه وما في استراتيجيات واضحه لمساله التنميه بتاعت البلد، وشغالين رزق اليوم باليوم، فما هي الا واحد من الحيل انه يقترضوا عشان يصرفوا في مشاريع فاشله. لانه الان كل اذا شفت الناس المشاريع وزراء ذاته الان الموجودين دي كلهم كلها تشعل ناس انتهازيين قاعدين لامين مع بعض في مشروع انتهازي جدا وما عنده اي عائد ولا عنده مردود للبلد. فبشكل انه ما في امل من انه قروض تعمل حاجه. وانت عندك القروش البترول ده ما كانت حوالي 250 مليار دولار، ما يقول لكم 100 مليار، 250 مليار دولار ايرادات بتاع هذا البترول في 10 سنوات الماضيه. دي مشت وين القروش دي؟ اذا القروش دي ما عملت تنميه حقيقيه، تفشل لك قرض ب 3 مليار ولا 2 مليار ولا مليار ولا 500 مليون، دي زي ما بيقولوا دي قطره، بس قطره كده في 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 بحر.
نعم.
ما عندها اي تاثير على مساله بتاعت التنميه في السودان.
نعم. طيب المهر شنو؟ يعني الان البلد في حاله بتاعت ازمه، كل الاشياء مرتفعه، الحكومه بتعمل في كل يوم سياسات جديده، كل يوم اسعار زايده، يعني المخرج شنو؟
هي في الحقيقه حكومه ما عندها سياسات، الحكومه المشكله عندها حكومه بتاع ازمات، هي بتدير في ازمات بتقوم نار بيمشي يطفوها، لكن ما بيشوفوا انه النار دي سببها عايش. الان دول كثيره جدا عفيت عن الديون، السودان لا يمكن ان يعفى عن الديون لانه عنده مشكله بتاع محكمه الجنايات الدوليه قاعد في راسه، في رئيس مطارد مفروض يكون يمشي يسلم نفسه المحكمه ولا يتخلى عن السلطه عشان يدي فرصه انه الناس يفكروا في مستقبل البلد ويخططوا له. الان ماشي، الان انتم الان شايفين كل الدول الاتحاد الافريقي مجتمعين في عادي يخاطبهم الرئيس الامريكي اوباما، الرئيس السوداني قالوا له مش مرغوب انه يكون موجود هناك، في النهايه عشان يشوف له مخرج بضمانات امريكيه مشت لموريتانيا، قاعد في موريتانيا بيتكلم في قضايا ما عندها اي تاثير ولا عندها اي معنى، ما قيادات ذاته هامشيه ومش مهمه في الاطار الافريقي، يعني بيعكس حجم الدوله، يعني الدوله دائما ما عندها تمثيل، الان الرئيس مقبل بيسيروه اجهزه امنيه، ناس امنيين دارين يحموا نفسهم، البلد مختطف، اختطف البلد وقاعدين بيحموا مصالحهم بس. فبفتكر المخرج الوحيد ان الشعب السوداني ده يفكر في مستقبل. الان لا في جيش واقفه مع الحكومه، في عندهم ميليشيات مرتزقه دول الخاتين يحموه، لكن اذا الشعب السوداني عزم وتوكل ووحد ارادته نفتكر انه ما في دول بقيت قدامنا. الحكومه دي بتمشي في ضحى، الحكومه دي الان حكومه بتاع عزمات، بتاع مجموعه بتاع انتهازيين عندهم كميه من جروس رواه من اموال الشعب السوداني وخاتين ومحتفظين بها وعاوزين يستمروا عشان يحافظوا على اموالهم ده. لكن الان ما في سلطه حقيقيه في السودان. الان الدوله السودانيه ما في دوله سودانيه بدوله كمؤسسات، في اشخاص اختطفوا الوطن وعايشين في مصالح. عشان ده مهم انه الشعب السوداني يجوا بخطابهم، خطاب بتاعتهم خطاب تصالحي يوحدوا رايهم ويخلوا الانقسامات، اهلنا في اللاجئين والمعسكرات وغيره يوحدوا كلمتهم ويطرحوا منفستو، يطرحوا برنامج معالم بتاع مخرج للازمه السودانيه عشان نتخطى مثلا عمر البشير، نتخطى وجوده ونتخطى ذاته بعد القوة التي تتاجر بمثلة بتاعت الشعب السوداني، لأنه قوة ذاتها انتهت، في قوة قديمة جدا أو تعيد نفسها أو تعيد انتهتها هي ذات السبب في أزمات السودان.
نعم.
في جيل كبير جدا من الشباب ومن الناشئين وشباب ومنظمات مجتمع مدني موجودة، لكن الآن مغيب في ظل هذا الفوضى العارمة في السودان. محتاج إنه الناس يرتبوا هذه الصفوف ويطرحوا بدائل ويطرحوا منافسة للخروج من الأزمة.
شكرا جزيلا الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور حامد التجاني الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
بريهيت نقضينا دورنا توب نشمل دارفورنا، ان احنا ابناء دارفور الغبليات الحرق زورنا، ان احنا لازم نتوحد ونتكاتف علشان نتقدم نزيح الحروب كورنا. نحنا ابناء دارفور برانا وطعنا جمرتنا والجمرة لحقتنا، نرجع نوحد كلمتنا، نبني مدرستنا، نعلي مساجدنا عشان نفتح ولتنا ونعلم ابنتنا، وكمان ننزع الفتنة عشان تفرح مرئتنا، نحنا في من شغايق ودارفور دي ولدتنا. من مدافق لحد عديلة ترجع جبل مرة وتعكس جبل كرقو، عرب بنغافر وبرقو، نحنا نعيش حبايب ما في داعي نتفرقو. نحن أمة محمد حرام علينا جبنا، رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما، نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورنا وفر وسلنا منقول لك وافلكم. أمة محمد حرام علينا جبنا، رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما، نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورنا وفر وسلنا منقول لك وافلكم.
مع المواطن،
خمس دقائق
مع الناس
لعكس القضايا في القرى
والفرقان
والمدن. مع المواطن
00-31-35-62-54-350، نكرر 00-31-35-62-54-350 في راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. الليلة بسعدنا أن نستضيف واحد من النازحين من معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور. في الآونة الأخيرة بدأت حوادث القطر بتاع نيال الخرطوم في المنطقة بين نيالة وبليل قريب من معسكر كلمة خلال شهر ونص، حدث حادثين مؤسفات. الحوادث الاثنين راح ضحيتها 2 من النازحين في معسكر كلمة، وكان حوادث بشعة جدا حزت كل النازحين في المعسكر. وعشان نعرف تفاصيل الحادث
هنستضيف الليلة نازح من معسكر كلمة عشان يحكي تفاصيل الحادثين الوقعوا بالقرب من المعسكر. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أي كان في حوادث حدث في شهر قصير منه إلى رمضان بين بليل نيالة جم معسكر كلمة وجم بالموقع بتاع يونوميت. القطر جاء مشى وطق زول, يعني حادث موسف جدا, وقطع زول ده واحد واحد بالمغرب, وصبالي جينا جثة بتاع زول مرمية أكثر من 10 محل, يعني ما موزن كل كيلوين 3 بني آدم. نادينا ناس اليونوميت, سلمنا الجثة وجهوا مشى سطروه ما يعرفنا جيه بتاعه. سألنا ناس نيالة ومدير القطر وقال لنا البلاغات ده كلها يكون في أدبرة. نانو أبرياء مساكين غزل ما عارفينه أدبرة ولا عارفين كردفان اتجاهات, نانو ما عارفينه. بالأمس يوم أمباري يعني برضو جاء قطر ماشي وعليل صباح وجينا بجثة مرمية في سكة حديد مقطع واحد واحد, يعني أكثر من 50 كلب باكلوا فوقه, وطردنا الكلاب وخمينا الجثة ده أظنه ما عمل 5 كيلو. برضو سلمنا اليونيميت ومشوا يسطروه. فالموسف جدا, يعني نحن نازلين نحن بشر, يعني كرامة الإنسان مهم جدا. نحن نتكلم إنه لمدير السكة حديث إنه ينظر هذا الأمر. نحن بشر ما يبشتنون بهذا الأسلوب. إذا كان بلاغات بتاع القطر في مستوى دارفور ما موجود, يعني ما ممكن قطر يقتل الناس بهذا الأسلوب. بنفس الأسلوب أنا بتكلم هسي, أنا أمامك واقف في جثة منه سطرناه قبل ربع ساعة ولا نصف ساعة, يعني والله لا حول ولا قوة. لا تعلم بأنه هذا بشر ابن آدم إلا من يدينه, يعني في أصابيه الخمسة كمان. أنا بشر يا
بتاع السكة حديد قال لكم إلا تمشوا أدبرة؟
قال أيوة. دور الأول ناس بلغوا عليهم وحتى وقفوا ناس القطر, قال له أخوانا يعني ممكن أنت تقتلوا بشر زي ده وتجي ما تجيبوا وتمشوا؟ قال له والله ما عندنا بلاغات في مستوى السودان إلا في أدبرة. أي زول عنده أي بلاغ أي كلام أي فلفظة تتكلم معنا أمشي أدبرة. نحن طريق في الدنيا كله عندنا متر واحد ما نفهم أي ابن آدم, بقرة غنماي بشر حيوان أي زفت اللي جينا في الطريق نحن نطلبه, ما عندنا زمان.
قالوا كده
بنفس الأسلوب. واليوم نانو يو كان أنا فقط نازين ما عارف إنه القوانين واللواية الماشي, والله فوجينا بجثة غريب ما تعلم ده ابن آدم أو بشر, يعني إلا في أصابي بتاعه وكلاب أكثر من 50 كلب. أي وايش له لقمة في خشمه قرطنا يلا وامين لمعنا زي 5 كيلو, يعني انه عشان نسلم اليونيميد ويرجعوا لنا سطرناه. اقول استاذ والله موسف لا حول ولا قوه. نحن ما عارف اننا سودانيين ده نغادر وين.
الاثنين الجثتين ديل بتنازل من وين؟
ناس نازهين ابرياء عزل, لكن لسه حتى الان يعني نحن ما يعرفنا ده فلان ولا علان, لانه عندنا عديد الناس طلعوا في الزراعه بالغرب وبالشرق وبالجنوب وبكل الاتجاهات, إلا ما يجوا ناس ديل في الدرس حتى نتأكد, لأنه في ناس بطلة 5 صباحا ماشي ليه جامعة بوجورة ماشي الزراعة, في ذول بطلة 4 صباحا بمشي ليه شرق جبل ماشي الزراعة, في ذول بطلة 8 بالليل ماشي ليه كردفان اتجاه بتاع الدين ماشي الزراعة. ما يعرفنا ناس ديل حتى الآن, لأنه ذول ما تعرفوا وشه ولا عندكم ماشي تعرفوا, وذول مقطع يعني كله إلى النص كيلو في مستوى الجسم كله. جثة الأول ذاك عرفناه, فأما بتاع أمبارة ده يوصل صرنا هاتفي للآن عالم متجول بفتشوا في أهالهم في أخوانهم في زملانهم وبضربوا تلفونات في الزراعة وكده. حتى الآن ما يعرفنا حتى هذا الرجل ده ما يعرفنا, لكن والله بالموسف النازيين وال يعني المشايخ والأئمة واعتياد المرأة الآن الدموع صاحل في هذا الحوادث الموسف جدا.
أعزائي المستمعين, هذا هو النازح من معسكر كلمة وكان بيتكلم عن حادثين مؤسفات وقعوا في المنطقة. وإلى هنا يكون قد وصلنا بكم لنهاية حلقتنا في هذا اليوم, وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة أقعدوا بعافية وسلام.
يا ناس بيتم قاتلوا عن ذات مشاكلة وذات فشان شنو,
بيتم قاتلوا عن ذات مشاكلة وذات فشان شنو,
بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوا وذات فشان شنو, لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات فشان شنو,
راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات فشان شنو,
للي مشال مع تابني توسدوني لمضاني مع ضانا ونقرعوني لملبني مع لبن ونشربوه ذات فشان شنو, شنو ذات بشان شنو هو 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 ذات بشان شنو
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نرحب بالدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، والحيكلمنا اليوم عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها للطفل وللأم، وكمان حيكلمنا عن كيف يكون الفطام الطبيعي للطفل. مرحبا بك دكتور جمال.
الرضاعة الطبيعية بنقصد بها اننا نرضع الطفل لبن امه، يعني او رضاعة الطفل من لبن امه، دي اسمها الرضاعة الطبيعية. طيب الرضاعة الطبيعية دي يا جماعة من الحاجات الضرورية جدا للطفل. الضرورة بتاعت الرضاعة الطبيعية بتكمن في انه بيخلي الطفل اول حاجة ينمو بطريقة صحية، لانه لبن الأم فيها كل العناصر الغذائية اللي بتحتاج لها الجسم بتاعة الطفل عشان ينمو. ثانيا إنه لبن الأم بتبني القدرة العقلية بتاعة الطفل بطريقة سليمة. نمرة ثلاثة إنه حتى الأم بتلقى فائدة من الرضاعة الطبيعية، أول حاجة بتنظم لها دورتها، برضو بتساعدها على إنه الكرش الكبير بتاعة الحمل ده يرجع لجوه، وبرضو بيساعدها بإنها تكون خالية من الأمراض المزمنة. بجانب دي حاجات مهمة جدا أو الحاجات الضرورية بتاعت أو أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم والجنين. طيب الرضاعة الطبيعية دي الطفل أول ما يلدوه مباشرة هو المفتاح خشمه كده من الساعة الأولى طوالي بعد الولادة نبدأ له الرضاعة الطبيعية طوالي، ويستمر بدون إضافة أي حاجة لا مويه لا أي حاجة لحد ما الطفل ده يتم 6 شهور، ما يضيف له أي حاجة جديدة. بعد 6 شهور يبدأ الطفل يزيد له مواد غذائية جديدة، يعني ما طوال نقوم نضيف له كمية من المواد الغذائية وأكل وعصيدة وكذا ورغيف، هنقوم نبدأ له بمواد خفيفة. الليلة مثلا نبدأ له ببطاطس، نديه يوم يومين كذا لحد ما يتعود بطنه على المادة الغذائية الجديدة دي. بعد ذلك كمان نبدأ له مثلا رز، بعد ذلك نبدأ له كمان خضروات، بعد كده يعني بالتدريج، بعد ذلك لحد ما الطفل يوصل السنة بعد ذلك هنبدأ نأكله. بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية نقوم نأكل معاه الأكل العادي بتاعتنا بتاعت البيت. بعد ما يرضع من الشطر بتاعت أمه ويكمل اللبن، والي هنقوم نديه الأكل الإضافي 3 وجبات أو كده مع الناس سوا. بعد ما الطفل يتم السنتين خلاص بيجي في المرحلة بتاعت الفطام. بعد كده الطفل 100% بيبدأ بيعتمد على الغذاء العادي بتاعة الأسر خير المراحل. يعني 6 شهور الأولى ما نضيف له أي حاجة، دي واحدة حاجة مهمة جدا، لأنه في بعض الأمهات عندهم اعتقاد إنه والله لبن بسيط. لا يا ماما، لبنك ما بسيط، اللبن بيكفي الطفل إلا إذا كان الحالة دي يشخصها الدكتور إنه بيرسل اللبن مثلا أمه عندها لبن، وبعد ذاك الدكتور هو المخير في إنه يشوف الخيارات الممكن يشوف. لكن الأم ما تعتقد نفسها إنه لو شفارينها صغار إنه ما عندها لبن كافي لكتفي، لا ده اعتقاد خاطئ جدا. أي أم عندها لبن كفاية جدا لتفلها لو في خلال 6 شهور الأولى، وكان موية وكان بروتينات وكان سكريات وكان الأملاح المعدنية، كل الحاجات دي موجودة، سواء كان المواد اللي بتدافع عن الطفل أو بتقوي الجهاز المناعي بتاعه، دي حاجة ضرورية جدا. برضو في الرضاعة الطبيعية برضو في حاجة ضرورية يفترض الأمهات يعرفوها، إنه عدم الرضاعة الطبيعية بيؤدي الطفل إلى حاجة اسمها سوء التغذية. سوء التغذية يعني الطفل وزنه بيبدأ بيقل 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 لحد ما يوصل مرحلة متأخرة اللي هو يسموها مرحلة بتاعة الكواش، أو يعني بتورم وكذا، ويعد نجيس ما يبدأ ضعيف لحد ما يوصل مرحلة الورم، ده اسمه سوء التغذية. دي نتيجة بتاعة عدم إكمال الرضاعة الطبيعية. أو برضو في التغذية برضو بتجينا نتيجة الفطام المفاجئ. الأم برضو لو دارت تفطم الجنة ما تفطم طوالي كده، بس كده بس طوالي بس تجي تمها كده وطوالي تفطم كده شهر وطوالي تفطم، لا كده ما صح. الفطام بتاع الطفل بيجي تدريجيا، يعني تزيد، يعني خلاص يعني الطفل يجي في المرحلة بتاعة الفطام قريب ل 24 شهر، تزيد من عدد الوجبات العادية بتاعة الأسرة وتقلل من الرضاعة بتاعة الطفل من جبر أمه حتى لحد ما يجي يوم أعتقد له خلاص السلام. دي حاجة يعني آمنة جدا للطفل في الفطام. أما الفطام المفاجئ بيسبب مشاكل كبيرة جدا، مشاكل نفسية للطفل ويؤديه إلى سوء التغذية. أغلب الحالات تأثير التغذية جاية نتيجة الفطام المفاجئ. برضو في أمهات بيعتقدوا إنه خلاص أول ما تبقى مثلا في بعض الأمهات تحصل لها حمل قبل ما الطفل يتم السنتين، لأول ما خلاص عرفت إنها هي حامل طوال الطفل مجانا مباشرة، فكلام خطأ. الطفل يعني بيعتقد إنه والله يا أخي لبن الحامل بتعمل إسهال للطفل وكذا، الكلام ده ما صحيح يا جماعة. لكن الصح إنه الأم يعني تبقى حامل القيمة الغذائية بتاعة اللبن بيقل أقل من الحوض بتاع الطفل، بالتالي المناعة بتاعة الطفل بتكون ضعيف، عشان كده يجي إسهالات ويجي حاجات زي يعني ما تقوم تفطمين طوال. تقوم تزيدي من الأكل العادي من المواد الغذائية العادية بتاعت البيت، تزيديه وتقللي من الرضاعة بنفس الطريقة تدريجيا لحد ما تفطمي. الفطام المفاجئ يا جماعة خطير جدا وبيؤدي إلى وفيات كتير جدا من الأطفال، لأنه ما بيأكل وبعد كده بيدخل في حالة نفسية كعبة، وبعد كده يوصل لمرحلة بتاعت سوء تغذية. وسوء تغذية دي من الحياة الخطيرة جدا، أنا خصص لها حلقة نتكلم عنها، يعني طول عدد كبير جدا من الأطفال. أنا بتمنى إنه الأمهات خاصة يسمعوا كلامي كويس، خاصة في مسألة بتاع الفطام المفاجئ، ما يفطموا عيالهم طوال مباشرة، بس طوال الليلة الطفل تشيل طوال بكرة تودي له حبوبته وخلاص عشان يفطموه وكده، لا لا، لازم يكون فطام تدريجي يعني. لحد الليلة حلقتنا عن الرضاعة الطبيعية، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وأهمية الرضاعة الطبيعية للطفل، وهي شنو ذات الرضاعة الطبيعية اتكلمنا عنها. في حاجة مهمة جدا برضو ركز عليها، عملوا دراسات وقارنوا ما بين الأطفال اللي كملوا رضاعتهم الطبيعية وبين الأطفال اللي ما كملوا رضاعتهم الطبيعية في سهم في نسبة الذكاء. لقوا إنه الأطفال اللي كملوا الرضاعة الطبيعية كان نسبة الذكاء عالي جدا، بينما الأطفال اللي ما كملوا الرضاعة الطبيعية نسبة الذكاء حقهم كان أقل. يبقى ما في أم أكيد دايرة جناها تمشي المدرسة وهي أغلى الغرفة المشكلة، عشان كده لازم تحرصي على إنك تكملي الرضاعة الطبيعية بالنسبة لطفلك، والفطام يكون فطام تدريجي ما يكون فطام مفاجئ.
شكرا دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا لكم كثير.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم بالصحة والعافية دائما، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.